إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن اليوم مع تفسير سورة نوح عليه السلام، وهي سورة أفردها الله تعالى من أولها إلى آخرها في ذكر قصته. ونوح عليه السلام من أعظم أنبياء الله تعالى، وهو من أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله تعالى مجتمعين في موضعين من القرآن العظيم، أحدهما قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، في سورة حاميم عين سين قاف الشورى، والموضع الآخر في سورة الأحزاب. واحتفى القرآن العظيم بذكر نوح عليه السلام حتى إنه ذكره 43 مرة في 28 سورة من سور القرآن العظيم، وأفرد له سورة كاملة هي هذه السورة التي تحمل اسمه. ونوح عليه السلام هو أول أنبياء الله، كما أنه أول المرسلين، ويدل على هذه الأولية قول الله تعالى، أعني أولية النبوة، قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله والنبيين من بعده دليل على أن جميع الأنبياء جاءوا بعده، وبهذا يتبين خطأ من ذكر أن إدريس كان قبل نوح أو أن شيث كان قبل نوح، فإن قوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يدل على أن الأنبياء جميعا جاءوا بعده. ودل على ذلك أيضا حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، وفيه أن الناس يقولون لنوح: أنت أول نبي أرسله الله إلى الناس، وهو أيضا أول المرسلين، فإن في بعض روايات حديث الشفاعة الطويل: فإنك أنت أول رسول أرسله الله إلى الناس. فتبين بهذا أن نوح عليه السلام هو أول الأنبياء وهو أول المرسلين. ومن قال بخلاف ذلك كما هو موجود في بعض المشجرات التي فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيجعلون شيثا وإدريس قبله، أن هذا خطأ مخالف للقرآن. فهذا هو نوح عليه السلام، وهذه هي منزلته، وهو في سلم التفاضل بين الأنبياء يقع في المرتبة الرابعة عند قول بعض المحققين، أو أفضل الأنبياء على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم، ثم موسى بن عمران، ثم موسى بن عمران، ثم بعد ذلك نوح وعيسى في درجة واحدة. وهذه السورة سورة ذكر الله تعالى فيها قصة نوح، ولها مقاصد متعددة، لكنها يجمعها أنها تهتف إلى بيان حال نوح مع قومه وصبره وعقوبة المكذبين له، هذا هو موضوعها ومقصدها، بيان حال نوح مع قومه وصبره عليهم وعاقبة المكذبين له. يقول الله عز وجل في هذه السورة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، والله تعالى يعبر عن نفسه بصيغة الجمع إنا، وذلك للتعظيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقد كان قومه هم الناس جميعا إذاك، لأن البشرية لم تكن قد كثرت وتشعبت وتفرقت، بل كانوا في موضع واحد. أن أنذر أي بأن أنذر، أن أنذر أي بأن أنذر. والنذارة هي الإخبار بالخبر المخوف، والخبر المخوف هاهنا هو ما سيأتي ذكره، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالعذاب الأليم هو الذي توعد الله تعالى به المكذبين للرسل، الناكرين للبعث، الناكصين عن امتثال أمر الله وشرعه، فإن لم يفعلوا فهم حقيقون بالعذاب الأليم. قال يا قوم، يعني أنه امتثل أمر الله عز وجل، كرمك الله، امتثل أمر الله عز وجل ولبى ما أمره به. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وهكذا ينبغي أن يتلبس النبي والداعي إلى الله تعالى بروح النذارة، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، لأن النذير العريان الذي يأتي ينذر قومه من خطر أحدق بهم، يأتي ويشق ثوبه ليظهر فداحة الأمر، فكان يقول: أنا النذير العريان. وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس أو وعظهم، أنه تظهر عليه آثار النذارة، حتى وصفه الواصف كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي أفصح عن مرادي وأكشف عن دعوتي، لا أتلجلج فيها ولا أغمغم، بل أسوقها لكم كما أراد الله تعالى الذي أرسلني. وهذا أيضا ملحظ مهم، وهو أنه يجب على من دعا إلى الله عز وجل أن يكون واضح البيان، وأن يعرف مخاطبه ماذا يريد منه بالضبط، وأن لا يأتي بعبارات فضفاضة ضبابية لا يفهم المراد منها، بل ينبغي أن يكون كلامه فصلا حزما عدلا يفهمه كل أحد. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، ماذا؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه المقاصد الثلاث هي التي جاء بها أنبياء الله ورسله أجمعون، وقد ذكرها نوح في غير هذا الموضع في سورة الشعراء وغيره. فالجامع الذي يجمع جميع أنبياء الله في دعوتهم إلى الله هو الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده. ففي سورة الأعراف ذكر الله تعالى نوحا، ثم ثنى بهود، ثم صالح، ثم ذكر بعد ذلك لوطا وشعيبا، وكلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر الله تعالى هذا أيضا في سورة المؤمنون وفي الشعراء، وقال مجملا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلمنا بأن دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، أن اعبدوا الله، يعني فلا تعبدوا أحدا سواه، لأن مقابل ذلك إما أن لا يعبد الله أو أن يعبد معه غيره، وكلاهما مناف لتوحيد العبادة. فمن لم يعبد الله فهو الملحد، ومن عبد مع الله غيره فهو المشرك. لكن المطلوب أن اعبدوا الله، ولا تتحقق عبادة الله إلا بالبراءة من عبادة من سواه، لا تتحقق عبادة الله إلا بالبراءة من عبادة من سواه. ولهذا قال في الحديث القدسي، قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. واتقوا، الأمر بتقوى الله عز وجل أيضا من مقاصد الرسالات الإلهية، وهو أن يقوم في قلب المؤمن واعظ الله الذي يمنعه من الوقوع في محارمه ويحمله على امتثال أوامره. وهذا شعور يقوم في القلب، خشية وتقوى لله تعالى تصحبه في السر والعلن، في الخلوة والجلوة. هذه التقوى هي سر ما بين العبد وبين ربه، وهي التي تتحقق بها الكرامة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واتقوا، أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب مناهيه. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع تصويرا بديعا لهذه التقوى في أبيات حسنة جميلة يقول ناظمها: خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وجاء ذلك في بعض الآثار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عمر رضي الله عنه سئل عن التقوى قال: هل مرت بوادي قومك وهو فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ما تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني أرفع ثوبي وأنظر في مواضع قدمي حتى لا تصيبه شوكة. قال: فكذلك التقوى، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لا يمكن أن تتحقق عبادة الله وتقواه إلا باتباع المرسلين وطاعتهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا إيمان لمن لا طاعة له، ولا تكون الطاعة إلا بحسن الاتباع، بأن يتبع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه المقاصد الثلاثة هي خلاصة الرسالات الإلهية: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ثم أردف ذلك بما يغري بقبولها: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقيل إن معنى يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم، وأن من هذه تسمى صلة، صلة يعني أنها لو رفعت لا استقام المعنى، لكن في إثباتها مزيد تأكيد: يغفر لكم من ذنوبكم. وقيل إنها للتبعيض، فإن يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما سلف منها، وأما ما تستقبلون بعد قبول الحق فإلى الله تعالى. فهذا يحتمل وهذا يحتمل، لأن الله تعالى قد قال في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: يغفر لكم ذنوبكم، ولم يأتي بمن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا؟ يغفر لكم ذنوبكم، ولم يقل من ذنوبكم. فدل هذا على أن لوضعها في هذا السياق معنى، فلعلها أريد بها التبعيض. ويؤخركم إلى أجل مسمى، هذا هو الإغراء الثاني، يعني يمد في أجالكم إلى الأجل الذي قدره الله تعالى منذ الأزل، وهذا الأجل لا يعلمه إلا الله. فالله تعالى علم بسابق علمه أنهم لو قدر أن آمنوا لا زيد في أجلهم وأخر عنهم ما يخشونه من عذاب. ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالأجل الذي يضربه الله تعالى لا بد واقع لا محالة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فذكرهم بهذا المعنى الجليل المهيب الرهيب: ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبعد هذا البيان فزع إلى ربه وارتفع إليه، يشكو إليه حاله كمن يقدم تقريرا ختاميا نهائيا إلى مرجعه، فقال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا له من تقرير، إي والله إنه تقرير ختامي يرفعه هذا النبي الذي أبلى بلاء حسنا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيلوا هذه المدة، 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم، ثم ينوع في أساليب الدعوة سرا وجهارا، ليلا ونهارا، إعلانا وإسرارا، أفرادا ومجتمعين. اهتبل جميع الفرص وأخذ بكل الممكن، لكن كما قال شاكيا لربه: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. لأنه يظن أو يقع في نفسه أن بعض الأوقات أحرى بالإجابة والإصغاء من أوقات أخرى، لكن فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني نفورا وبعدا وهربا من قبول الحق مع اجتهادي ونصحي لهم، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما كما تعرفون تدل على التكرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني لاحظوا أنه كان يضمخ دعوته بالإغراء وبالتلطف، يعني كأنما يقول آمنوا يغفر لكم ما قد سلف. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ لكي لا يسمعوا الحق. واستغشوا ثيابهم، لماذا؟ لكي لا يبصروا. وهذا شأن الكافر العنيد المستكبر ضيق العطن، يصم أذنيه ويعمي عينيه ويغلق جميع المنافذ التي فيها وصول الحق إلى قلبه، ويا لها من حماقة وبجاحة. وإلا فماذا يضيره أن يرخي سمعه ويطلق بصره ويشرح صدره ويستمع؟ ماذا يضيره ذلك؟ لكن شيطان الكبر والنفس الأمارة بالسوء التي استحكمت وتمكنت حملته على هذا الفعل الأحمق الأهوج. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وإنما يجعل الواحد منهم أصبعين في أذنيه، ولكنه قالها بصيغة المجموع. واستغشوا ثيابهم، يعني جعلوا ثيابهم فوقهم كالغشاء، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، يعني أصروا على كفرهم واستكبروا. وذلك أن حقيقة الكبر بطر الحق وازدراء الخلق، وهذا اجتمع في قوم نوح. فأما بطر الحق فهو جحده، فقد جحدوا الحق الذي جاءهم به وجادلوا نوحا عليه السلام جدالا طويلا، حتى إنهم قالوا له: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ما أحمقهم، يعني ملوا، انقطعت حججهم وفنيت أدلتهم، فما بقي إلا أن قالوا هات ما عندك. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. وكان يتلطف في جدالهم، وقد ذكر الله تعالى فصولا من مجادلته لهم في سورة هود يرجع إليها. فها هنا ضاقوا به ذرعا وأصروا واستكبروا. فأحد نوعي الكبر هو جحد الحق وبطر الحق، والنوع الثاني ازدراء الخلق، وهذا قد وقع منهم أيضا. ماذا قالوا؟ قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فوصفوا أتباعه بأنهم أرادل وسقطة وسوقة، وأنهم لا فضل لديهم، يعني لا مال لهم ولا جاه. ولهذا قال نوح في الرد عليهم: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. فهم كانوا يزدرون، إذن فقد جمعوا خصلتي الكبر اللتين هما بطر الحق وازدراء الخلق، وأصروا واستكبروا استكبارا، وهذا مفعول مطلق يدل على تأكيد عامله، واستكبروا استكبارا يعني أنه استكبار من النوع البليغ. قال ثم إني دعوتهم جهارا، يعني جهارا يعني على الملأ وبين ظهرانيهم لعل الدعوة الجماهيرية والعامة تؤثر فيهم. ثم إني أسررت لهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي كلمتهم مجتمعين وفرادا. وهذا من التنويع في الدعوة الذي سلكه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله لنبيه قل إنما آمركم أن تقوموا لله مثنى وفرادى، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فتارة يكون الخطاب الفردي مؤثرا لأن المخاطب يسلم من تأثير الجماعي، وتارة يكون خطابهم جملة مؤثرا. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام توسل بجميع الوسائل وتذرع بجميع الذرائع التي يرجو من خلالها قبول دعوته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكما تلاحظون كثرة الكلام والحديث عن المغفرة لأن القوم قد أجرموا، ووصفهم الله بأنهم قوما عمين وأنهم فاسقين وأنهم أظلم وأبغى، كل هذا في كتاب الله، إنهم كانوا قوما عمين، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، فجميع صفات السوء اجتمعت فيهم. فلأجل هذا كان يعرض عليهم التوبة والمغفرة وأنه يغفر لهم ما قد سلف. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والاستغفار هو طلب المغفرة، والغفر هو الستر والتجاوز، الغفر هو الستر والتجاوز، ومنه سمي المغفر الذي يكون على الرأس مغفرا الذي يسمى الخوذة أو الوقاء الذي يكون على الرأس يقيه الضربات لأنه يستر الرأس ويقيه، فالمغفرة تدل على الستر والتجاوز. إنه كان غفارا يعني أن الله من أسمائه الحسنى الغفار، يعني كثير الغفر، فهو غفور وهو سبحانه غفار وهو سبحانه غافر، كلها أسماء لله. فماذا إذا فاستغفرتم؟ خذوا هذه الثمرات الدانية العاجلة والثمرات الآجلة، يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني يجازيكم بأن تصب السماء عليكم المطر صبا مدرارا، كما يدر الضرع ويمددكم بأموال وبنين، أي يكثر أموالكم ويكثر نسلكم، ويجعل لكم جنات أي بساتين محدقة بكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أي تجري من تحت أقدامكم، وهذا كله في الدنيا. ولا ريب أن هذا الإغراء حقيقي وأنه ليس المقصود فيه التغرير بهم، بل هذه سنة الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن عاجل ثواب الله للمؤمنين أن يوسع لهم في أرزاقهم ويبارك لهم فيما يعطيهم، فإنهم انتكسوا وانتكسوا عن أمر الله تعالى عوقبوا بالمثلات من القحط والجدب والآفات المختلفة كما وقع للأقوام السابقين. ودلت هذه الآية على أنه لا حرج أن يستغفر العبد ربه بنية أمر من أمور الدنيا، فإن من الناس من ظن أن من استغفر الله بنية حصول الولد أو بنية قضاء الدين أو بنية حصول الكسب أن هذا منافٍ للإخلاص وأنه نوع من الشرك، لا، هذا باطل، لأنك إنما تستغفر الله فأنت تتقرب إلى الله وترجو ثوابه، فلا حرج في ذلك البتة. وهذه الآية أكبر دليل على أنه لا حرج أن يقصد الإنسان بذكره ودعائه وعبادته أن ينال شيئا من فضل الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. تأملوا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن هو أغراهم بذلك، بمعنى أنهم لو فعلوا هذا بهذه النية ما كان عليهم من تثريب، فلا حرج في ذلك، وهذا شواهده كثيرة. ألم يقول الله تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وقال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فالعبرة بالنية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا صحت النية الأولى لم يضر بعد ذلك ما يحصل للإنسان من ثواب عاجل، ولا يقدح ذلك في نيته الأولى. ثم قال الله سبحانه، ثم نبه نوح عليه السلام إلى دلائل الربوبية، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعجب من حالهم ويحرك البليد من أذهانه كأنما يهزهم هزا ويقول اصحوا انتبهوا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ومعنى وقارا أي إجلالا وتعظيما، لو كان في قلوبهم إجلال وتعظيم لله ما وقعوا في الشرك فيه ومعصيته، وما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يذكرهم بأصل خلقتهم، أن أحدكم كان نطفة من ماء مهين ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار جنينا ثم خرج من بطن أمه رضيعا ثم ترقى في الخلق، هذه هي الأطوار التي يمر بها ابن آدم، ويعرفونها يقينا، فإنهم يعلمون هذا التمرحل وهذا التطور الذي يمر به كل واحد منهم، فهو ينبههم بدلائل الربوبية إلى ما يجب عليهم من العبودية. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ثم لفت انتباههم ونقلهم من الآيات النفسية إلى الآيات الآفاقية، فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني سرحوا أبصاركم في قبة الفلك وانظروا هذه السماوات السبع الطباق كيف خلقها الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا أي زينهن بهذا القمر البديع الذي ينير أرجاء السماء، وجعل القمر فيهن، مرجع الضمير فيهن إلى السماوات السبع الطباق، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس يعني فيهن سراجا، والسراج هو ما يجمع وصفين الإضاءة والدفء، الإضاءة والدفء، ولهذا قال في آية أخرى سراجا وهاجا، فالشمس من شأنها لا كالقمر أن الإضاءة والدفء، نعم القمر فيه إضاءة وإن كانت إضاءته دون إضاءة الشمس لأنه يعكس نورها فقط، لكنها إضافة إلى الإضاءة فيها الدفء، وبها حياة هذا النبات والإنسان وغير ذلك مما يعرفه علماء الفلك وعلماء الطبيعة من خصائص لو اختلت قيد شعرة لاختل نظام الكون. والله أنبتكم من الأرض نباتا، الله أكبر، يعني كما قال ربنا عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، نفس المعنى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فالله تعالى خلق أبانا آدم من تراب الأرض، من أبيضه وأسوده وأحمره وسهله ووعره، وجعل فيه الماء، ثم صار صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه من روحه فاستحال خلقا جديدا. فنحن مادتنا وأصل خلقتنا مستمدة من تراب الأرض، ثم يعمرنا الله تعالى فيها فنأكل من خيراتها وثمراتها، ثم نفنى ونعود إلى أمنا الأرض وتتحلل أجسادنا فيها ونعود ترابا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. ثم أذن، إذا أذن الله تعالى بالبعث مرة أخرى، أمر الله تعالى مكونات كل بدن أن تلتئم وتجتمع، حتى الذي تفرق في بطون السباع وحواصل الطير وأجواف الحيتان والذي احترق والذي صار هباء يعود جميعا وينشئه الله خلقا آخر. ثم نعيد، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكل هذه مفاعيل مطلقة تؤكد عاملها. وقوله أنبتكم نباتا يدل على جواز أن يأتي المفعول المطلق مصدرا على خلاف فعله، لأن أنبتكم رباعي أنبت، فالمتبادر إلى الذهن أن يقول والله أنبتكم إنباتا، لكنه قال نباتا بصيغة الاسم، وهذا سائغ في اللغة وشواهده كثيرة. قال الله عز وجل بعد على لسان نبيه نوح وهو يسوق دلائل الربوبية، والله ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. لفت انتباههم إلى الخصائص الأرضية، وهو أن هذه الأرض جعلها الله تعالى مبسوطة ممهدة، ألم نجعل الأرض مهادا، فهي ممهدة مبسوطة للسير عليها والحرث فيها والزرع والتنقل والسفر، وهذا أمر مشاهد، وهي منة عظيمة من الله عز وجل. فجعل لكم الأرض بساطة، ثم نعم قال والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا، وسبلا جمع سبيل أي طرقا واسعة، فالفجاج المراد بها الطرق الواسعة، وهي الجواد الكبيرة التي يحصل بها التنقل والحمل الأمتعة وغير ذلك من المنافع التي يدركونها. والمقصود أن من طريقة نوح وأسلوبه في الدعوة إلى الله عز وجل توظيف دلائل الربوبية، دلائل الكونية المبثوثة في الآفاق وفي النفس في السماء وفي الأرض، لكي يستدل بها هؤلاء البلداء على ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من العبودية. فهل يعقل أن الذي ركب الكون على هذه الصفة أنه خلقه عبثا لا لغاية ولا لهدف؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا والله. كل هذا وهو يحاول عليه الصلاة والسلام أن يحيي قلوبهم الميتة وعقولهم البليدة، لكنه بعد هذه المحاولات الكثيرة والمتفانية لم يخرج بطائر منهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه رفع شكواه إلى الله قائلا ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. قال يا ربي بعد هذا كله عصوني وأبوا أن يتبعوني، ولكن اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني الكبراء والرؤساء والزعماء أصحاب الأموال الطائلة والأولاد الكثر الذين يتباهون بهم في المجالس صاروا هم المتبوعين، وأعرضوا عني وازدروني ومن معي. هذه محصلة دعوته طيلة 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، والظاهر أن 50 الأولى هذه هي السنوات التي قبل النبوة، لأن الله تعالى يبعث الرجل على رأس 40 سنة من عمره. فعمره كله في الدعوة إلى الله تعالى، لكن هكذا تمخض الموقف بعد هذا، كما قال ربنا: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وقال له في سورة هود: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فقال: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا. يعني فوق ذلك اتخذوا جميع الطرق التنفيرية والإضلالية على الأتباع، ونفروا الناس مني وعن دعوتي وعما جئت به، مكر كبار بالليل والنهار. وكبارة يعني صيغة مبالغة من الكبر، يعني أنها أحابيل وأحاييل والطرق يعني متفننة في الصد عن سبيل الله. ومكروا مكرا كبارا وقالوا: يوصي بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. ما هؤلاء؟ هذه أسماء أصنامهم: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. لكن العجب العجاب أن هذه الأسماء الخمسة كانت لقوم صالحين، كانت هذه الأسماء الخمسة كما قال ابن عباس في صحيح البخاري: أسماء لقوم صالحين من قوم نوح من المتقدمين. فلما ماتوا أتى الشيطان إلى قومهم وقال: لو أنكم، انظر كيف الشيطان يتفنن ويغري ويسول للإيقاع بالشرك، فقال لقومهم: لو أنكم عمدتم إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها فصنعتم لهم أنصاب حتى تتذكرونهم وتنشطون على عبادة الله. ففعل، كانت هذه هي الجرعة الأولى، هذا الطعم الأول ابتلعوه. فلما فني ذلك الجيل وجاء جيل بعده، أتى الشيطان إلى من بعدهم وقال لهم: إن هؤلاء يقربونكم إلى الله زلفى فاعبدوهم. فلما نسي العلم واندرس وانتسخ عبدوهم. هكذا وقع الشرك في بني آدم، مرجعه إلى أمرين: إلى الغلو وإلى الصور والتماثيل. إلى الغلو في الصالحين، فإن الغلو في الصالحين هو الذي جرهم إلى الوقوع في الشرك. وبهذا يتبين لنا خطورة ما يفعله بعض السدنة والضلال من تعظيم المقبورين والأولياء والمغالاة فيهم، حتى إنهم يعلقون قلوب العوام بهم، فتجد أنهم يتعلقون بالسيد فلان والولي فلان والشيخ فلان وغير ذلك أعظم من تعلقهم بربهم. والله تعالى يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني إذا كان أولئك الصالحون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فافعلوا فعلهم وارجوا الله وابتغوا ما عند الله، لا تتقربوا إليهم هم، فإنكم إن فعلتم ذلك فلا فرق بينكم وبين المشركين. ماذا قال الله عن المشركين؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زين لهم الشيطان هذه الشبهة وقال: أنتم متلطخون بالمعاصي والذنوب، ولا سبيل لكم أن تدخلوا على الله وتصلوا إليه إلا عن طريق هؤلاء الوسائط، كما أن الملك والسلطان لا يدخل عليه إلا عن طريق الوزير والأمير والسكرتير إلى آخره. فها أنتم لا تستطيعون أن تصلوا إلى الله إلا عن طريق هؤلاء الأولياء، فادعوهم. فدعوهم وعبدوهم فوقعوا في الشرك. إذن أحد أهم أسباب الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين، فيجب على الإنسان أن يضبط الأمر فيحب الصالحين لكن لا يغلو بهم، حتى ولو كان نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه بأبي هو وأمي قد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله فقط. ولما دخل عليه نفر من الأعراب وقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وأعظمنا طولا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. أما السبب الثاني للوقوع في الشرك فهي الصور والتماثيل، لأن الصور والتماثيل تجعل هؤلاء البسطاء والسدج يتعلقون بها ويعتقدون أن هذا الصنم بيده أو عنده نفع أو ضر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، يعني كما نقول ما جابوا خبر، ما يعرفون ماذا يقولون، أصنام من خشب أو من حجر أو من خزف أو غير ذلك، لا يسمعون دعاءهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فلهذا جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من التصوير والتصاوير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يطلب من أحدهم يوم القيامة بكل صورة رسمها أن ينفخ فيها الروح، وما هو بنافخ، يؤمر بأن يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد. فالتصوير بأن يأخذ الإنسان سن القلم ويخطط ويرسم يضاهي خلق الله، يضاهئون خلق الله، هذا من أعظم الجرائم. أو أن يأخذ مطرقة وإزميلا ويأخذ ينحت تمثال على شكل إنسان أو طير أو حيوان، هذا من أعظم الذنوب والكبائر، فيجب الحذر منه. فهذه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك، وهي الغلو في الصالحين والصور والتماثيل. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي التياح الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة ولا تمثالا إلا طمسته. فطمس التماثيل والصور هذا من أوجب الواجبات. قال الله عز وجل هاهنا، فذكر هذه الأسماء الخمسة التي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وتبين لنا أنها في الأصل أسماء لرجال صالحين، لكن غلا فيهم قومهم حتى صنعوا لهم بها تماثيل، وأطلقوا على كل تمثال من هذه التماثيل اسم أحد أولئك الرجال الصالحين، فلما درس العلم عبدوهم. وظلت هذه الأصنام في قوم نوح حتى وقع الطوفان وطمرها الطين وتغطت. ثم بعد ذلك جاء عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي في العرب، فكان له رئي من الجن، شيطان يأتيه فقال له ائت جدة تجد أصناما معدة، فأخرجها إلى العرب وادعهم إلى عبادتها تجب. فذهب إلى الموضع الذي حدده له ونبشها وأخرجها وفرقها في قبائل العرب، فكان ود عند قبيلة كلب في دومة الجندل، وكان سواع لحمير لآل ذي الكلاع، وهكذا بقية الأصنام فرقها ما بين همدان وغيرهم في قبائل العرب، فعبدوهم من دون الله، وقالوا يوصي بعضهم بعضا لا تذرن آلهتكم يعني معبوداتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. إلى ما مرجع الضمير في قوله وقد أضلوا؟ هل إلى هذه الأصنام أم إلى الداعين لعبادتها أم إلى الأمرين؟ إلى الأمرين، لأن إبراهيم عليه السلام قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن وقد أضلوا كثيرا أي هذه الأصنام والمعبودات حصل بها إضلال كثير من الناس، فئام من الناس هلكوا واستحقوا النار والخلود فيها بسببها. وأيضا أضلوا كثيرا يعني أولئك الذين يعني نصبوها وأقاموها ودعوا إلى عبادتها أضلوا كثيرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني دعا عليهم. وها هنا مبحث، وهو هل يدعى على المخالف أم يدعى عليه أم يدعى له، وبيان ذلك أنه في مواضع يدعى له وفي مواضع يدعى عليه. فإذا كان في مبدأ الأمر ويرجى إيمانه فإنه يدعى له، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقوله لملك الجبال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وأحيانا يدعى عليهم، وهو إذا تمحضوا للكفر وأصروا واستكبروا استكبارا فإنه يدعى عليهم. إذن دعا عليهم نوح عليه السلام بعد أن استنفد جميع الوسائل الممكنة في استصلاحهم، قال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. وأي ظلم أعظم من الشرك؟ كما قال ربنا: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال الله تعالى معقبا على هذه القصة، قال: مما خطيئاتهم أغرقوا. مما أي بسبب خطيئاتهم التي أعظمها الشرك ثم الفسق، أغرقوا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر السماء فانفتحت كأفواه القرب، وأمر التنور ففار، فالتقى الماء على أمر قد قدر. ثلاث كلمات فقط صدرت من نوح، رفع كفيه وقال: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. فما الذي جرى؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. فما زال منسوب الماء يرتفع على سطح الكرة الأرضية، والناس يهربون يمينا وشمالا. ربما ترون بعض المقاطع الخفيفة حينما يأتي الوادي أو الشعيب، والناس يجرون يبتعدون عن مجراه، يفرون إلى الأماكن المرتفعة. هذا وقع على سطح الكرة الأرضية بأكملها، فطفق الناس يركضون يبحثون عن الجبال والمرتفعات، حتى إن نوح أبصر ابنه في هذه المعمعة، وحملته عاطفة الأبوة أن يقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن الكفر المتأصل في النفس أبى عليه، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني سأصعد جبلا. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تبارك الله، كان مشهدا عجيبا مروعا مهيبا، فظلت السماء تمطر والماء يرتفع حتى غطى رؤوس الجبال، وهلك الناس والبهائم وكل شيء، وما بقي إلا أصحاب السفينة، سفينة من خشب عليها 14 رجلا، ومن كل زوجين اثنين، من أصناف المخلوقات والبهائم والزواحف والحشرات والطيور، من كل زوجين اثنين فقط، لكي تعود الخليقة من جديد. يحملها الماء ويهوي بها، يحملها الموج ويهوي، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله أكبر، تخيلوا، هذا التمثيل من الله، ليس من أديب أو شاعر أو مؤلف، من أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين، وهي تجري بهم في موج كالجبال. حكمة بالغة. فلهذا قال ربنا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يا عجبا، من جانب غرق ومن جانب حرق، من جانب غرق ومن جانب حرق، أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أين أولياؤكم؟ أين من تدعونهم من دون الله؟ اضمحلوا، ذهبوا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح، يعني قبل ذلك: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا يعني يدور ويمشي ويتنقل، لا تبقي أحدا. دعوة من نبي: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لأنه هكذا وجد وهكذا اكتشف بعد هذه المدة الطويلة، وبهذا أخبره ربه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي، فبدأ بنفسه وثنى بأقرب الناس إليه وهما والداه، ثم ثلث بقرب خاصته وأصحابه: ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم لعموم المؤمنين والمؤمنات. ونرجو أن نكون منهم، وأننا داخلون في دعوة نوح، وللمؤمنين والمؤمنات يعني إلى يوم القيامة. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا وخسارة. فهكذا أسدل الستار على هذا المشهد بهذه الدعوة الجليلة العظيمة الفخمة. فنستفيد من هذه السورة فوائد عدة، منها أولا رحمة الله بعباده بإرسال الرسل. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فمن رحمة الله أن الله تعاهد البشرية بإرسال الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الفائدة الثانية بعثة الرسل في أقوامهم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فالله دوما يرسل الرسول من بين ظهرانيهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما الحكمة؟ حتى لا ينفروا منه ويقول هذا دخيل، هذا غريب، هذا ليس من جنسنا. الفائدة الثالثة التلطف في الدعوة بذكر آصرة النسب، لأنه قال لهم يا قوم، قال يا قوم إني لكم منه نذير مبين، ففيها تعطف واستلامة للقلوب. وهكذا ينبغي للداعية أن يستلين قلب مخاطبه. الفائدة الرابعة النذارة ركن في دعوة المرسلين كما البشارة. إني لكم نذير مبين، لا أجاملكم، لا أبيعكم الوهم، أخبركم بالحق بالواقع، إني لكم نذير مبين، الأمر جد، أنتم على خطر. الفائدة الخامسة أهمية الوضوح والبيان في الخطاب الدعوي والإفصاح عن الأهداف. إني لكم نذير مبين، ليس عندي شيء أخفيه، ليس عندي يعني علم خاص، كل ما لدي أبذله لكم، دعوتي واضحة شفافة كما يقال. فهذا مهم للداعية إلى الله عز وجل حينما يخاطب المدعوين. الفائدة السادسة أن دعوة الأنبياء تدور حول تحقيق العبادة والتقوى والاتباع، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذه مقاصد دعوة المرسلين. الفائدة السابعة البشارة والإغراء بالثواب العاجل والآجل، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. والفائدة الثامنة سبق القدر بالآجال وعدم تخلفه بحال، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الفائدة التاسعة فزع الداعية إلى ربه وبثه شكواه إليه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، لم يشكو إلى فلان أو علان، إنما شكى إلى ربه. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوجه بقلبه وقالبه إلى ربه قبل كل شيء. هذا يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالذي يشكو إلى الإنسان إنما يشكو إلى ضعيف، وربنا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. كل من تنشده وتحتزم به من الآدميين ما له أن يموت ويذهب، لكن توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الفائدة العاشرة اجتهاد نوح عليه السلام في دعوة قومه وصبره على إعراضه. إي والله قد بذل عليه الصلاة والسلام قصارى جهده كما سمعتم في الآيات. الفائدة الحادية عشرة التنويع في الدعوة في الأوقات واتباع جميع الفرص، فعل كل شيء ليلا ونهارا، سرا وجهارا، إعلانا وإسرارا، كل ما يخطر بالبال من وسائل التأثير اتخذه. الفائدة الثانية عشرة غلظ كفر قوم نوح وشدة نفرتهم وضيق عطنهم. إي والله يا لكفرهم الغليظ، يا لهذا الحجاب الذي على قلوبهم وعقولهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لما كل هذا؟ لولا شيء والعياذ بالله حجب قلوبهم. الفائدة الرابعة عشرة أن الكفر قرين الكبر، أو أن الكبر قرين الكفر، كما أن التواضع قرين الإيمان، الكبر قرين الكفر. إيه والله، لأنه قال أصروا واستكبروا استكبارا. دائما تجد الكافر متكبر مستنكف، أما المؤمن فهو متضع لله، متواضع لله عز وجل، فلذلك يقبل الحق تأملوا قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا، لأنهم فيهم كبر. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لما؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فنفعهم الله بتواضعهم فقبلوا الحق وأسلموا وآمنوا بمحمد. من فوائد هذه السورة فضيلة الاستغفار، نعم، التنويع في الخطاب والانتقال من السر إلى الجهر ومن الجهر إلى السر. هكذا ينبغي للداعية إلى الله أن ينوع في أسلوبه ما استطاع. الفائدة السادسة عشرة فضيلة الاستغفار وجميل آثاره: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ما أحسن آثار الاستغفار! ولهذا ينبغي للإنسان أن يلهج لسانه دوما بالاستغفار. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة في المجلس أكثر من 100 مرة، وقال: فإني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أو في اليوم أكثر من 70 مرة، وعد له أصحابه أكثر من 100 مرة. فما أحوجنا نحن إلى هذا لجميل آثاره الدنيوية والأخروية. ومن الفوائد التذكير بالربوبية لتحقيق توحيد الألوهية كما أسلفنا، فيجب توظيف دلائل الربوبية في النفس والآفاق للتدليل على توحيد العبادة. الفائدة الثامنة عشرة إثبات اسم الله الغفار وما تضمنه من صفة المغفرة، وقد بينا لكم معنى الغفر. التاسعة عشرة جواز الاستغفار وغيره من القربات لتحصيل ثواب الله في الدنيا والآخرة، كما بينت لكم بأنه لا غضاضة أن يستغفر الإنسان أو أن يعمل عملا صالحا لينال أمرا من أمور الدنيا، وأن هذا ليس من الشرك في شيء كما يتوهم بعض الناس، بل إن الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. توسل أحدهم بالبر بوالديه، والثاني بالعفة، والثالث بالأمانة. الفائدة العشرون فضيلة أن الاستغفار من أعظم أسباب نزول الغيث وحصول الرزق والولد. يرسل السماء عليكم مدرارا، وجاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه استسقى بالمسلمين مرة فلم يزد على أن استغفر الله، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك، ما سمعناك استسقيت، يعني ما سمعناك تقول اللهم أغثنا. قال: لقد استسقيت بمجاديف الغيث أو بمجاديف المطر، وهو الاستغفار، كأنها تجدفه جدفا، وذلك أنه خرج بهم فاستغفر بهم. ومن فوائد الآيات وجوب إجلال الرب سبحانه وتوقيره: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يجب إخواني ومن بلغ أن نعظم ربنا في قلوبنا، فإذا ذكر الله وجلت قلوبنا. يجب أن يكون في قلوبنا من العلم بالله ومحبته وخشيته ما إذا ذكر الله عز وجل اقشعرت جلودنا وعظمنا جنابه سبحانه وبحمده. ومن فوائد الآيات ما أسلفنا من الاستدلال بدلائل الربوبية في النفس والآفاق على توحيد العبودية، وفيها فضيلة التفكر في ملكوت السماوات والأرض. ألم يروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا؟ هل عاملت نفسك بهذا وتأملت في خلق السماوات والأرض؟ يقول ربنا عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فصاحب القلب المفتوح يستحب قلبه في النظر في ملكوت السماوات والأرض، أما المطموس فإنه لو تأتيه بكل آية لا ينتفع. ومن الفوائد أيضا إثبات البعث والتدليل عليه. أين ذلك؟ قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فالذي خلقكم أول مرة قادر على إعادتكم. ومن الفوائد تفويض الداعية أمره إلى الله إذا استنفد الوسائل والأسباب، وذلك أن نوحا عليه السلام قال: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فزع إلى ربه في ذلك. الفائدة التي تليها شؤم التقليد والاتباع الأعمى للسادة والكبراء، أين ذلك؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ما أغنى عنهم شيئا. 28 فتنة المال والولد وكونها من أسباب الطغيان والخسران، ماله وولده ما زادهم إلا خسارة. والفائدة 29 تفنن الكافرين المكذبين في مواجهة دعوة المرسلين، ومكروا مكرا كبارا. لا تظنوا أنهم ليس عندهم أساليب، يبتكرون من الأساليب والوسائل للتضليل بالمكنة الإعلامية والدعائية ما لا يخطر بالبال للصد عن سبيل الله. الفائدة 30 تواصل مكذبين بالباطل وتشبثهم بموروث الأسلاف، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يوصي بعضهم بعضا. 31 حصول الضلال والإضلال بسبب الأصنام وعابديها، وقد أضلوا كثيرا. 32 الدعاء على الظالمين المتمحضين للكفر، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. 33 أن أخذه سبحانه أليم شديد. 34 شؤم الكفر والذنوب والخطايا على مرتكبيها لقوله مما خطيئاتهم. 35 التعليل في طلب الدعاء، إنك أن تذرهم يضل عبادك، فعلل دعوته بهذا. ثم 36 عناية الداعية بوالديه وأهل بيته وخاصة أصحابه والمؤمنين لدعاء نوح لهم. ثم 37 أثر دخول البيت في تقوية المودة والصلة، ولمن دخل بيتي مؤمنا، فهذا معنى لطيف. وأخيرا 38 الدعاء على أعداء الله وعدم النكير في ذلك بدعوى الدعاء لهم بالهداية. بعض الناس يقول يا أخي لا تدعو عليهم، ادعو لهم، لكل مقام مقام، فبعض الأحوال تقتضي الدعاء عليهم وبعضها الدعاء لهم بحسب الحال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.